وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية نزلت عتابا لمن تثاقل عن النفر في سبيل الله في غزوة تبوك، وسبب نزول هذه الآية عند جميع المفسرين أنه كان عند غزوة تبوك لما تثاقل البعض عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الغزوة. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قال صاحب التفسير الكبير الرازي قال: يا أيها الذين آمنوا خطاب مع كل المؤمنين، وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، قال هذا يدل أن كل المؤمنين كانوا متثاقلين في ذلك التكليف، وذلك التثاقل معصية، ثقلتم إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا، وهذا يدل على إطباق كل الأمة على هذه المعصية. لكن يقول المراد هنا بالخطاب خطاب الكل وإرادة البعض، الخطاب للكل والمراد البعض، وهذا مشهور في القرآن بل في سائر كلام العرب أنه يخاطب الكل ويريد بعضهم. هل كل الصحابة تثاقلوا عن النفر في سبيل الله؟ لا، بل إن أكثرهم لم يتوانوا ولم يتأخروا، مباشر أول ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا أنفسهم، وكان بعضهم عنده عاطفة قوية لم يجد راحلة فإذا به يبكي لأنه لم يجد راحلة يحمل عليها في سبيل الله. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم. ما لكم هنا استفهام إنكاري، أي شيء ثبت لكم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما لكم إذا، هذا ظرف تعلق بمعنى الاستفهام الإنكاري، يعني كان يقول الإنكار حاصل في ذلك الزمان الذي قيل لكم فيه انفروا في سبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، فهنا إذا ظرف ضمنت معنى الظرف في قول إذا قيل لكم انفروا، ومن الذي قال لهم انفروا في سبيل الله؟ ومن الذي استنفرهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين على المسلمين، وهي أنه إذا دعا الإمام الناس واستنفرهم فيكون الجهاد فرض عين على كل مسلم دعاه الإمام للجهاد، دعاه ولي أمر المسلمين للجهاد. الجهاد يكون واجبا في حالات، منها إذا دخل العدو، يكون واجبا يعني فرض عين على كل مسلم، إذا دخل العدو أرض المسلمين وسلبوا ديارهم فعند ذلك يصبح الجهاد فرض عين على المسلمين. والثانية قالوا إذا استنفرنا العدو، إذا استنفرنا ولي الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ويتعين أيضا إذا دعا الإمام فردا بعينه، ولو كان الجهاد فرض كفاية، إذا دعا الإمام فردا بعينه كمن له اختصاص في الحرب أو خبرة في مواجهة الأعداء فدعاه بعينه فهذا يجب أن يجيب. فهذه ثلاث حالات يكون الجهاد فرض عين فيها. قال الله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذا قيل لكم انفروا، انظر النفر هو أصله إيش؟ الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدث، إلا تنفروا، انفروا خفافا وثقالا. التعبير بكلمة انفروا ما لم يقل ما لكم إذا قيل لكم جاهدوا في سبيل الله، انفروا انفروا خفافا وثقالا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الكلام عن انفروا اللي هو الخروج السريع يدل أيها الإخوة على الهمة والعزيمة، يعني ليس مجرد خروج فقط إنما خروج بهمة وعزيمة، لأنه يدل على الإسراع. الله لما أمرنا بطاعته لم يأمرنا بالطاعة مجردة، بل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فلم يأمرنا فيقول فقط أطيعوا، يقول سارعوا ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إذن ليس الإقدام بالطاعة بتثاقل بل بمسارعة ومسابقة. كذلك ليس الخروج هنا مع النبي للجهاد، ليس الخروج معه مجرد أن تخرجوا معه، لا، أن تسرعوا في الخروج معه، أن تبادروا في الخروج معه. انفروا إلا تنفروا إلا تسرعوا في الخروج معه للجهاد. قال انفروا خفافا وثقالا، يعني اخرجوا معه سريعا وأنتم خفافا وثقالا. فقال الله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم. في سبيل الله هنا في الجهاد في سبيل الله، لأنها وردت في موضع معين وفي سبب نزول معين ولأجل شيء معين، وهو قتال الروم الذي هيئ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أجله. قال ثاقلتم إلى الأرض، قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. كلمة ثاقلتم أصلها تثاقلتم، قلبت التاء المثنى ثاء مثلثة لتقارب المخرجين طلبا للإدغام، أصلها تثاقلتم لكن فقلبت إلى ثاء، فقال إثاقلتم إثاقلتم إثاقلتم. هي أصلا على اللسان أيها الإخوة في نطقها ثقيلة، فحتى أنت لما تنطقها تشعر بقوة التثاقل. انظروا التثاقل هنا شيء مذموم، إثاقلتم تباطأتم إلى الأرض، نزلتم إلى الأرض، تقول إثاقلتم إلى الأرض، ففيه معنى الميل والإخلاد إلى الأرض، كأنه يتثاقل بطلب فاعله للوصول إلى الأرض. الأصل الإنسان بهمته أن يرقى إلى السماء وأن يرتفع إلى الأعلى، فالله عز وجل انظر لما قال عن الرجل الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، ماذا قال الله تعالى؟ قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. يعني عجيب، لماذا قال إلى الأرض؟ قال إن الإخلاد إلى الأرض، التثاقل إلى الأرض فيه معنى هبوط الهمة ونزول العزيمة، وفيه معنى كذلك الرغبة في هذه الحياة. إذ ثاقلتم إلى الأرض، ذلك ابن عاشور يقول هذا تمثيل لحال الكارهين للغزو المتطلبين للعذر كسلا وجبنا، بحال من يطلب النهوض للخروج فيقابل ذلك الطلب بالالتصاق بالأرض، يقابل ذلك الطلب بالالتصاق بالأرض. طبعا كلمة اجلس على الأرض، اثاقلت إلى الأرض، اقعد، هذه عند العرب إيش؟ مذمومة، عند العرب فيها ذم لمن يقعد. الله عز وجل يقول كما سيأتي في آيات وقيل اقعدوا مع القاعدين، اقعد اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا مع الخالفين. كلمة اقعد هذه بحد ذاتها ذم، مثل ما قال الحطيئة للزبرقان لما هجاه، ماذا قال له؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. رفع الأمر الزبرقان لعمر الخطاب رضي الله عنه، قال فلان قد هجاني، قال ما أرى أنه قد هجاك، يعني هو يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها، لا ترحل أنت لمكان آخر واقعد، أنت الطاعم الكاسي تأكل وتشرب، يعني أنا ما أرى أنه قد هجاك أو سبك، ما أرى هذا. وندعو حسانا، حسان الشاعر رضي الله عنه، قال فدعاه فقال له يا حسان هذا يقول لهذا: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هل هجاه؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ما هجاه، بل سلح عليه، يعني بال عليه، مش فقط هجاه وسبه، بل سلح عليه، بال عليه لما يقول واقعد فإنك أنت الطعام كسر، يكون بحكي له لبط في الأرض، كل واشرب مثل النساء وخليه قاعد، اقعد فإنك أنت الطعام الكاسر. وذلك من الخطأ أن يسموا اللي أنهى الوظيفة يقول متقاعد، متقاعد، خليك اقعد. وقيل اقعدوا مع القاعدين، القرآن ذم القعود، وانت تقول وقيل اقعدوا مع القاعدين ومتقاعد. فلذلك قال واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، ذمه بمثل هذا، هجاه بقوله واقعد، يعني كل واشرب خلاص يكفيك هذه المكارم التي عندك. فالله عز وجل يقول اثاقلتم إلى الأرض، الإنسان ينزل للأرض يحصل الواحد يرتفع للسماء، ولو شئنا لرفعناه، لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أبى إلا أن يكون إلى الأرض، أبى إلا أن يكون إلى الأرض. ذلك كان يقولون في صاحب الهمة، يقولون فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وكما قال الإمام الشافعي أمطري لؤلؤا سماء سرنديب، وسيري آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. فالإنسان لما يخلد إلى الأرض يتثاقل، اثاقلتم إلى الأرض، هذا التعبير يحمل معه كل أنواع الثقل، الجلوس، القعود، عدم الحركة. طبعا الإنسان لما يسمع هذه الآيات يدل على أن هذه الأمة أمة حركة، تحرك، وليست أمة قعود وتثاقل إلى الأرض. قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم جاء العتاب، قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ استفهام بعد استفهام. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذا استفهام. وجاء استفهام توبيخي آخر، أرضيتم، همزة استفهام، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ كأن المعنى هو هنا ذكرنا لكم الموجبات الكثيرة الداعية للقتال، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم. شرحنا لكم المنافع العظيمة في الآيات السابقة في التي تتحصل من وراء القتال، وبينا أنواع فضائح المشركين التي تدعو إلى مواجهتهم. قال أليس معبودكم يأمركم بهذا الأمر الرباني الإلهي، وتعلمون أن طاعة معبودكم توجب الثواب العظيم في الآخرة، فلماذا تتثاقلون؟ أرضيتم بالحياة الدنيا، هل يليق بعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة لأجل المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا؟ يعني بعد ما بين لكم إلهكم وأنتم إذا امتثلتم أمره فإنه سينعمكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وانظروا هنا لما قال أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني كيف ترضون بالحياة الدنيا من الآخرة؟ من هنا سموه العلماء البدل، من للبدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، بدل الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة. فالأصل أن العبد لا يرضى بالحياة الدنيا دون الآخرة. ذلك انظروا لم يقل هل آثرتم الحياة الدنيا، ولم يقل أفضلتم الحياة الدنيا، ماذا قال؟ أرضيتم. الرضا مبالغة في الإنكار، لأن الرضا بالشيء يدل على انشراح النفس له، على انشراح النفس له. ذلك قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، انشرح نفس، انشرح صدر، ورضوا، ولم يقل فضلوا أو آثروا، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فلذا قال أرضيتم، هل أنكم آثرتم هذا واطمأنت لهم أنفسكم؟ قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة يعني في متاع الآخرة إلا قليل، يعني ضعيف ودنيء مقابل متاع الآخرة. وطبعا المتاع ما يلتذ به، متاعا لكم ولأنعامكم، يعني تلتذون به أنتم وتتنعمون به وكذلك أنعامكم، متاعا لكم ولأنعام، فالمتاع الذي يلتذ به. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة يعني في لذة الآخرة إلا قليل. والله تعالى مثل هذه الحياة فقال كل هذه الحياة ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا متاع. هذا يدل على المقايسة، في هنا تفيد المقايسة، ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، يعني قايس بين متاع الدنيا وبين الآخرة، فيكون هذا قليلا. لماذا أيها الإخوة يكون قليلا؟ قالوا لأن منافع الدنيا ولأن لذاتها، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لأن متاعها ولأن لذاتها قالوا خسيسة مشوبة بالبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة. فما من لذة إلا هي مشوبة ببلية، وأيضا هي منقطعة عن قريب لا محالة. وأما منافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات ودائمة أبدية لا تحول ولا تزول. فانظر الفرق بينهم، وذلك فاكهة، لما كان ابن عمر أظن يمشي في السوق فينظر إلى الفاكهة يقول ما لك تنظر إليها؟ قال أنظر إلى المقطوعة الممنوعة، أنظر إلى المقطوعة الممنوعة، كأنه يقول أتذكر فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الفاكهة التي لا مقطوعة ولا ممنوعة هناك في جنات النعيم، وهنا قال أنظر إلى المقطوعة الممنوعة، يعني التي تنقطع لذتها وتنقطع وتمنع عن الناس، لكن هناك لا مقطوعة ولا ممنوعة. فلذات هذه الحياة مشوبة بالبليات، والثانية قريبة الزوال، لكن هناك أيها الإخوة اللذات التي في الآخرة، ذلك ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أصلا الإنسان لا تكمل له لذة أبدا في هذه الحياة، لا تكمل له لذة، سواء شهوة الطعام، شهوة المال، شهوة النساء، لا تكمل له لذة البتة. ولذلك أصلا أوجد الله فيه الشهوات لاستدامة حياته، الله أوجد فينا شهوة الطعام لاستدامة الجسد، وأوجد فينا شهوة الميل للنساء لاستدامة النوع، فأوجد فينا الشهوات وأودع فينا لاستدامة الحياة. لكن الشهوات هناك ليست لاستدامة الحياة، الشهوات في هناك للتلذذ، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة. ولذلك في الجنة الطعام للتفكه وليس للشبع، الطعام للتفكه والتلذذ فقط وليس للشبع، ما لا تشبع، تأكل وتتلذذ فقط. قال يا ابن مسعود إنك لترى الطير في الجنة فيخر بين يديك مشوية، فقط لتتلذذ لتأكل وتتلذذ به، ولا يوجد هناك بول ولا غائط، لأن ما يخرج منهم جشاء كرشح المسك، يخرج منهم جشاء كرشح المسك. كذلك لا يوجد الولد، يعني لا يكون له عنده إنجاب، إنما شهوة النساء للتلذذ. إذن الدار هناك دار تلذذ وتمتع، ذلك لما يقول بنص واضح ما الدنيا في الآخرة، انظر القيمة، انظر المقارنة، لما قال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، حتى تحصل المقايسة، حتى تحصل المقايسة مثل النبي بمثال عملي، وهذا الأسلوب النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو أصحابه مرة بالترغيب مرة بالترهيب، مر بأسلوب البياني أو بأسلوب الشيء العملي، من حيث أنه خط خطوطا في الأرض ومثل لهم الأجل والأمل، ومر بالمثال فيقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وهذا مثال أيها الإخوة قد يفعله الواحد منا في الواقع حتى يرى قيمة حياته وقيمة آخرته. يضع في اليم النهر الكبير، تأتي فتضع أصبعك فيه ثم ترفعه، انظر بأي شيء خرج إصبعك من هذا النهر، بنقطة، انظر النقطة ما نسبتها بالنسبة لهذا اليم، كم النسبة، يعني جزء من كم جزء هذا الجزء، النقطة هذه كم جزء من هذه الأجزاء الكثيرة. هذه حياتنا أيها الإخوة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وأقول والله أيها الإخوة إن أكثر الناس فهما عن الله ورسوله هم الذين فهموا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. مسكين الذي لا يفهم عن الله وعن رسوله هذه الحقيقة، مسكين الذي لا يعطي الأمور نصابها ولا يعطي الأمور موازينها، مسكين هذا، مسكين الذي يعطي لحياته الدنيوية 12 ساعة شغل ولحياته الأخروية لا يكاد يعطي نصف ساعة، يعني لو جمعت مجموعة الصلاة 5 ما تيجي نصف ساعة عنده في حياته، فمسكين بعطي 12 ساعة دنيا ومش معطي نصف ساعة آخرة، هذا مسكين لم يفهم الأمور على حقائقه أيها الإخوة، لم يفهم الأمور على حقائقه. لذلك أحد العلماء في زماننا قيل له، قال: كيف ننهض، كيف تنهض الأمة، كيف يرتقي المسلمون؟ قال: 3 أشياء إذا أردنا أن نكون حقيقة ربانيين أخرويين، 3 أشياء. قال: الأفكار التي جعلناها للدين نجعلها للدنيا، والأفكار التي جعلناها للدنيا نجعلها للدين، والأموال التي ننفقها لدنيانا ننفقها على ديننا، والأموال التي ننفقها على ديننا ننفقها على دنيانا، الأوقات التي نعطيها لدنيانا نعطيها لديننا، والأوقات التي نعطيها لديننا نعطيها لدنيانا. قال: نستبدل فقط. الأمة الآن بعيشوا في مرحلة، في هذه المرحلة في الانشغال الدنيوي، نستبدل. أنت بتفكر يوميا في دنياك كذا، خليها أفكار للدين واعكس الآن. أوقات كم نعطي؟ قال: العكس، اجعل العكس. أموال كم ننفق؟ عندنا شهري قديش انفاق للدين وكم انفاق للدنيا؟ استبدل، استبدل انفاق الدنيا بانفاق الدين، انفاق الدين بانفاق. هذا اللي بيعترف حقيقة أن متاع الدنيا قليل. لكن اللي بيقول لك والله يا شيخ الدنيا فانية، الدنيا متاعها يسير، وهو مسكين موحل، يعني غارق مسكين لا يكاد ينتهي من شيء حتى يأتي إلى شيء آخر. إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، فانظر إلى ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه، انظر لما يصير. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا العاقبة، بل وضح لنا كيف نتعامل مع هذه الحياة. قال: ما لي وللدنيا، وضح لنا كيف نعيشها أيها الأخوة، كيف نتعامل معها. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كيف الراكب الذي يستظل تحت شجرة ماذا يفعل؟ واحد ماشي في الطريق الآن من الزرقاء للعقبة، وبعدين شاف له والله شجرة نزل واستظل تحتها، هذا الظل الآن هل بيعمل فيه مشاريع، ولا بيبني فيه دار، ولا بيسوي له شركة، ماذا يفعل؟ هذا فقط بيستظل بهذا الظل ثم راح وتركها. يقول: أنا مثالي في هذه الحياة كذلك، إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولذلك الصحابة ترى كانوا يملكون دنيا، كانوا يملكون، وكانوا يملكون أكثر منا، لكن الفرق بين هذا الجيل والجيل السابق أن الصحابة جعلوا الدنيا مطية لتوصلهم إلى الآخرة، جعلوا الدنيا مطية يركبونها لتوصلهم إلى الآخرة، ولذلك ما قدموا على الآخرة شيئا. هنا عثمان غني من الأغنياء، 300 بعير في سبيل الله، بسم الله، هذا ما 300 بعير ثروة هائلة، مال في سبيل الله أنفقه، الدنيا مطية للآخرة. أبو بكر أنفق ماله كله في سبيل الله، الدنيا مطية للآخرة، يركبها الآن حتى توصله إلى الآخرة. الصحابة يتركوا أموالهم، يتركوا نساءهم، يهاجروا في سبيل الله، الدنيا مطية للآخرة، يعني استخدموا حتى كل ما يملكون لتوصلهم هنا. فالفرق بين هذا الجيل والجيل السابق، الجيل السابق جعل دنياه مطية لآخرته، والمشكلة أن تجعل الدنيا مقصودة بذاتها، أن تجعل الدنيا مقصودة بهذا. فإذا جعلتها مقصودة بذاتها لا تستطيع فعلا أن تتعامل معها التعامل الصحيح. وذلك عجبتني كلمة لبعض المعاصرين قال إن القوة التي تعمر هذه الحياة هي القوة المملوءة بالزهد فيها. القوة التي تعمر هذه الحياة، القوة المملوءة بالزهد، يعني الزاهد في هذه الحياة هي القوة التي بتعمر هذه الحياة. من الذين يعمرون هذه الحياة؟ الزاهدون فيها، الزاهدون. ليش؟ لأنهم بيعرفوا كيف يتعاملوا معها التعامل الصحيح. فلذلك قال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة على سبيل المقايسة إلا قليل. إحنا متاع الحياة ترى إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، متاع الحياة إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك. يعني لما وصل الإنسان إلى ما وصل إليه من الخيرات، شوف انظر كيف يتقلب به متاع الحياة، يجد لذة الدين اللي هي فرع عن الآخرة في دنياه قبل أخراه. وقد ذكرنا على المنبر قصة ذي الكلاع الحميري، ذو الكلاع ابن ناكور، والله هذا آية حقيقة. ذو الكلاع ابن ناكور أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان كان ملكا من ملوك حمير، فأرسل إليه وتأخر في المجيء حتى كان زمان في زمان أبي بكر أو في زمان عمر. قال فأقبل مسلما. هذا ذو الكلاع بن ناكور يعني ملكه كان عظيما، حتى لما أسلم وحسن إسلامه رأى لذة الدين ولم يراه من قبل. قالوا لما جاء ليسلم جاء وحوله من الحراس من يحرسه ومن يخدمه إثنى، أو من يخدمه ويحرسه 8,000 عبد كان يملكهم. جاءوا وأسلموا، أسلم هو وأسلموا معه، وكان يملك 12,000 عبدا، 12,000 عبد كان يملكه ملك كبير عظيم. حتى مرة يقول لعمر بن الخطاب قال أنا لي ذنب أخاف ألا يغفره الله، يعني أنا عندي ذنوب كثيرة لكن ذنب واحد أخاف ألا يغفره الله لي. قال ما هو؟ قال أطلت في الخروج على قومي، لم أخرج على قومي، كان ملك ملوك حمير ذو الكلاع. قال أطلت في الخروج على ما خرجت. قال فلما أشرفت إليهم من شرفة فنظروا إلي سجد لي 100,000، سجد لي 100,000. قال بعضهم داود قال بعثني قومي لهدية لأبعثها إلى ذي الكلاع، قال فما استطعت الدخول عليه إلا بعد سنة لمكان ملكه بين الناس. كان يملك 12,000 عبد ويملك الأموال الهائلة الكثيرة. لما أسلم يقول أبو هريرة رأيته يأكل لحما صميطا بدرهم، رأيته أبو هريرة يقول رأيته وعليه يلبس جلد شاة، لباسه جلد شاة، ثم كان ينشد قائلا أف لذي دنيا إذا كانت كذا، أنا منها كل يوم في أذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم الناس معاشا قيل ذا، كل الناس يشيرون إلي، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم الناس معاشا قيل ذا، ثم بدلت بعيش شقوة حبذا هذا شقاء حبذا. يعني لما رأى حقيقة الحياة أيها الإخوة لكل الملك الذي كان يملكه ما كان عنده شيء، علم حقيقتها. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ترى إذا عرفنا أنه متاع الحياة في الآخرة قليل تتوجه أفكارنا هناك، تتوجه قلوبنا هناك، يسهل علينا أن نخدم الدين، يسهل علينا أن نتعلم العلم، يسهل علينا أن نبذل من أوقاتنا لأجل الله. هنا قال فما في آيات النفر في سبيل، يسهل على المسلمين النفر في سبيل الله إذا علموا أن متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فقال لهم منكرا عليهم، ثم جاء التهديد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.